بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو الهمداني الكوفي ثقة، قال: حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان وهو أبو خالد الأحمر الأزدي الكوفي صدوق، عن سعد بن طارق وهو ابن أشيم، سعد بن طارق ابن أشيم الأشجعي أبو مالك الكوفي ثقة، عن ربعي وهو ابن حراش العبسي الكوفي ثقة من العباد، عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الفاروق، فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون، قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك؟ قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. قال: وحدثني ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي صدوق، قال: حدثنا مروان الفزاري وهو مروان ابن معاوية ثقة حافظ، قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق، عن ربعي قال: لما قدم حذيفة من عندي عمر جلس فحدثنا، فقال: إن أمير المؤمنين أمسي لما جلست إليه سأل أصحابه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجخيا. قال: وحدثني محمد بن المثنى وهو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال: وعمر بن علي وهو الفلاس، قال: وعقبة ابن مكرم العمي وهو المصري ثقة، قالوا: حدثنا محمد ابن أبي عدي وهو محمد ابن إبراهيم المصري ثقة، عن سليمان التيمي وهو سليمان ابن طرخان التيمي، عن نعيم ابن أبي هند وهو الأشجعي الكوفي ثقة، عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن عمر قال: من يحدثنا؟ أو قال: أيكم يحدثنا؟ وفيهم حذيفة: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعي، وقال في الحديث: قال حذيفة: حدثته حديثا ليس بالأغاليط، وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث يقول فيه حذيفة: كنا عند عمر، عمر الفاروق أمير المؤمنين، الرجل الثاني بعد أبي بكر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر. فكان عمر رضي الله عنه عالما وكان وزير العلم ودقيقا وكان ملهما رضي الله عنه، وكان يجلس كثيرا مع أصحابه ويعلمهم ويستفيد منهم، وهكذا شأن الولاة أنهم يستفيدون من أهل العلم. فقال ذات مرة: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ يعني من سمع بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الفتن والبلايا والمحن التي سيصاب بها المسلمون؟ فقال قوم: نحن سمعناه، نحن سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن الفتن. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قال: لعلكم تقصدون بحديث الفتن التي سمعتموها من النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بفتنة الرجل في أهله وماله وجاره، في أهله وجاره، يعني الأهل فتنة والمال فتنة والولد فتنة والجار فتنة والغنى فتنة والفقر فتنة، والفتن كثيرة. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ففتنة الرجل بأهله وماله وولده يكون إما من جهة التعلق والمحبة والانشغال عن فعل الخير، وأيضا التقصير في القيام بالواجبات، وأيضا فتنته مع جاره من التحاسد والتخاصم، وأيضا يعني الأشياء الكثيرة من في باب التقصير، فتن كثيرة. فالرجل قد يتعلق بولده تعلقا يشغله عن طاعة الله والقيام بما أوجب الله، وقد يقصر معهم في التربية والعناية وأداء الحقوق، وأيضا مع جاره وأيضا في أهله وأيضا في ماله. قالوا: أجل، يعني أنتم تعانون هذه الفتنة؟ قالوا: نعم. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، أما هذه الفتن الصغيرة فهذه تكفر بفعل الخير من الصلاة والصوم والصدقة. فربنا عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذه الأشياء وهذه الصغائر تكفر بفعل الخير، ليس الخوف فيها، إنما الخوف فيما هو أعظم منها. قال: ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ الفتن العظيمة، الفتن العامة التي تدهم المسلمين والتي تضطرب اضطرابا عظيما كاضطراب البحر في وقت هيجانه، يذهب ويأتي ويضطرب ويعلو ويرتفع. هذه هي الفتن، شبهت بموج البحر في تواليها وكثرتها واستمرارها وأيضا شدتها. نعم. قال: يذكر الفتن التي تموج موج البحر. قال حذيفة، يعني عمر رضي الله عنه، يسأل عن هذه الفتن العامة التي تصيب المسلمين، هذه الفتن العظيمة والشديدة التي يخشى على الرجل فيها، لأن فيه انحراف القلب وزيغ القلب بخلاف الأمور التي تعرض له بشكل دائم مستمر في معالجته لأمر أولاده وقيامه بأمر بيته ودخوله في بعض الاحتكاكات بينه وبين زميله أو شريكه أو صديقه أو جاره. هذه الأمور لا يخلو منها أحد، والحمد لله، يعني قد يكون الرجل صالحا وهو في جهاد مع أهله ومع ولده وفي صراع في ماله، وهكذا في مد وجزر مع جاره وزميله. فطالما الرجل مقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه بإذن الله يهدى إلى الخير، وتكفر هذه الزلات والسقطات وهذه العثرات التي يفعلها والتي تصدر منه. لكن الخوف على المسلمين من تلكم الفتن العظيمة وتلكم الفتن الشديدة التي تموج موج البحر، انظروا هذا التعبير، التي تموج موج البحر. تعرفون يعني كيف يكون حال البحر في حال الشدة والهيجان، كيف تضطرب الأمواج وتتلاطم وتشتد وتستمر. فهذا الذي سأل عنه عمر، قال يذكر الفتن التي تموج موج البحر. قال حذيفة وهو أعلم الناس بالفتن، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون من أمر الفتن إلى قيام الساعة. قال حذيفة فأسكت القوم، يعني صمتوا وأطرقوا رؤوسهم. فأسكت القوم بمعنى حصل منهم صمت وإطراق للرأس، ما عندهم هذه الفتن، إنما عندهم الفتن التي تفرس لها عمر. قال تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، ما عندهم إلا هذا. أما هذه الفتن العظيمة والعامة التي تموج موج البحر، ما سمعوا شيئا من ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت أنا، قال أنت لله أبوك، كلمة مدح يؤتى بها في حال الثناء. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب. تعرض الفتن أي تظهر الفتن وتلصق الفتن على القلوب، لصوق الحصير على البدن. تعرض الفتن على القلوب كعرض كالحصير عودا عودا، من كثرة هذه الفتن وتتابع هذه الفتن التي تهجم على القلوب وتؤدي إلى حصول أثر فيها، كأثر الحصير على البدن. إذا نام الرجل على الحصير فإنه يظهر أثر الحصير على ظهره أو على بطنه، يعني عودا عودا، إذا كان على حصير أو كان على رمل أو كان على شيء. وهكذا تأثير الفتن على القلوب، فإن هذه الفتن تهجم على القلوب ويصير الناس فيها، أو تصير القلوب فيها على قلبين، تقبل هذه القلوب للفتن على قسمين. تعرض الفتن على القلوب، هذا الذي هو أشد، حينما تكون الفتن على القلوب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتنة بعد فتنة ومصيبة بعد مصيبة، تستمر ولا تنتهي، تتتابع حتى يكون لها أثر على هذه القلوب. تعرض الفتن على القلوب، على عرض القلوب، على جانب القلوب، وتلصق بهذه القلوب. قال كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها قبلها وأدخلت في هذه الفتن، ويعني تلقى هذه الفتن، فإنها تؤثر فيه تأثيرا عظيما. فأيما قلب أشربها، خالطت هذه القلوب والتصقت بهذه القلوب وقبلت ويعني تشرفت لهذه الفتن، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. النكتة السوداء هو النقطة من السواد، وكل شيء من السواد إذا خالط لونا آخر يقال فيه نكتة. النكتة هي النقطة من السواد إذا خالطت لونا آخر، هذا يقال فيها نكتة. فأيما قلب أشربها تقبلها ودخلت فيه دخولا تاما وانخدع بها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فمن القلوب ما تقبل الفتن، ومن القلوب ما ترفض هذه الفتن. أما التي تقبل هذه الفتن فينكت فيها نكتة سوداء، يظلم القلب، لأن القلب يتنور بنور الإيمان. وأما إذا هجمت هذه الفتن العظيمة على القلوب فإنه يطمس هذا النور ويحل بعد النور والضياء هذا السواد والظلام. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. من العكس، فإنه لا يزداد، يعني لا يزداد إلا إشراقا وضياء ونورا، لأنه لم يقبل هذه الفتنة. فتصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفاء، الصفاء الحجر الأبيض الأملس الذي لا يعلق به الأوساخ والأكدار مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، طالما هو كذلك لا يقبل الفتن ولا ينخدع بها، فإن قلبه يستمر النور فيه ويكون مثل الحجر الأبيض القوي الأملس الذي هو في بياضه يدفع السواد، والذي في القوة الذي فيه والصفة التي فيه كونه أملس فإنه لا تتعلق به الأوساخ والأكدار. وهكذا القلوب المؤمنة التي يعافيها الله سبحانه وتعالى من هذه الفتن فإنها لا تتكدر ولا تسود ولا تظلم ولا تظلم، وإنما تبقى منورة على أصحابها، تعرف المعروف وتأتي وتتمسك به وتحب الطاعة والخير، وهكذا تدفع الفتن وتبغض الفتن وتكره الفتن. قال والآخر فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، طالما هو كذلك فمهما كثرت الفتن وتوالت فإنه في بياض وقوة هذا الحجر الأبيض الأملس. قال والآخر أسود مربادا أو مربادا كالكوز مجخيا، أما الثاني الذي يتقبل الفتنة وينخدع بها فإن قلبه يكون أسود مربادا، يعني أسود ويخالطه شيء من السواد والبياض، كالكوز مجخيا، الكوز معروف، مجخيا أي منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذه صفة هذا القلب أنه يصير أسود وفيه بقع من السواد والبياض كالكوز مجخية، الكوز الذي يوضع لأجل أن يحفظ الماء. كيف إذا كان هذا الكوز مقلوبا منكوسا هل ممكن أن يحفظ الماء فيه؟ لا، ما يمكن أن يحفظ الماء، كالكوز مجخيا. وهكذا القلب إذا أشرب بالفتنة فإنه تنقلب عليه الأمور، تتقلب عليه الحقائق، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لأنه تبع لهواه وسائر في شهوته وبعيدا عن الحق والتمسك به، فلا يسير إلا على حسب ما يملي عليه الهوى ويملي عليه الشيطان. فسبحان الله يطمس على هذا القلب، هذا القلب الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا للتمييز بين الحق والباطل ومعرفة الهدى من الضلال والتمييز والتفريق بين النافع والضار والغي والرشاد والغث والسمين. هذا القلب الذي هو من أشرف ما يؤتاه الإنسان، الذي خاطبه الله عز وجل وأرسل الرسل وأنزل الكتب، هذا القلب الذي هو من أعظم ما عند الإنسان، إذا صلحت سائر الجوارح، وإذا فسد أو فسد سائر الجوارح. هذا القلب الذي هو محل العلم والهدى والإيمان والمحبة، وبالضد من ذلك. هذا القلب يعني إذا طمس على هذا القلب وطبع على هذا القلب وفسد ومرض هذا القلب فإنه يؤدي إلى أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل يصير المعروف عنده منكرا ويصير المنكر معروفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب واستعتب صقل قلبه، وإن هو عاد حتى يملأ قلبه فذلك مران، الذي قال الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا فيه خطورة الفتن. قال مثل الصفا، قال والآخر كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا فيه خطورة الفتن، وأن الفتن تلعب بالقلوب وأنها تفسد القلوب إفسادا عظيما. وقال حذيفة وحدثت أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يقرب أن يكسر. فعمر رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات أنه كان يعرف بهذا، وإنما أراد التثبت، أو أنه قد يكون قد نسي أو شيء أراد أن يتثبت. فحذيفة يحدث عمر بأن بينك وبينها، بين هذه الفتنة العظيمة، بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثت أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. يعني أن حذيفة حدث عمر رضي الله عنه أنك لا تخف يا أمير المؤمنين، فبينك وبين هذه الفتن العظيمة التي تسأل عنها بابا مغلقا. وكأن حذيفة شبه هذه الفتن العظيمة بالبيت، وأن عمر كان الباب لهذا البيت. فإذا كان هذا الباب مغلقا فإن الفتن تبقى داخل هذا البيت، وأما إذا كسر هذا الباب فإن الفتن التي داخل هذا البيت تخرج. فهكذا كان شأن الفتن، ما يعني بين هذه الفتن وبين الإسلام حاجزا، أو حاجز بين الفتن وبين الإسلام حاجز. متى تأتي هذه الفتن وتظهر؟ إذا كسر هذا الباب. من هذا الباب؟ هو عمر. فطالما عمر موجود ولا يزال على قيد الحياة فإن هذه الفتن العظيمة والعامة فإنها لا تظهر ولا يراها المسلمون. فإذا مات عمر ظهرت هذه الفتن ورعاها الناس وتوجع منها الناس وافتتن بها الناس، منهم من ينجو ومنهم من يرسب في هذه الفتن. فهذا فيه فضل عمر بن الخطاب، أن الله عز وجل جعله سدا منيعا بين الفتن وبين الإسلام والمسلمين. هذا فيه فضل عمر رضي الله عنه، أن الله عز وجل جعله بابا أغلق بحياته ووجوده الفتن. فإذا مات عمر وقال أفتحا أو كسر؟ قال: لا، بل كسر. يعني هل يموت أو يقتل؟ فأخبره حذيفة رضي الله عنه أنه يكسر، بمعنى أنه يقتل لا يموت على فراشه، وإنما يقتل عمر. وهذا فيه دليل من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أخبر بوقوع الفتن بعد موت رجل، وهذا الرجل هو عمر. فكان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعد موت عمر رضي الله عنه ظهرت الفتن وتوالت الفتن وتتابعت هذه الفتن العظيمة. قال: فلو أنه فتح لعله كان يعاد. يعني إذا فتح الباب ممكن أن يرد، تفتح باب الفتن ثم يقيض الله سبحانه وتعالى من يغلق هذا الباب. قال: لا، يكسر. فإذا كسر لا يمكن أن يعاد. قال: حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني كلاما محققا لا غلط ولا خطأ فيه. فقلت لسعد: يا أبا مالك، إلى آخره، هذا تقدم. نعم، فالحاصل هو التحذير من الفتن، وأن المؤمن يكون على حذر من هذه الفتن العظيمة. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فعلى المسلم أن يتعوذ بالله من الفتن، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهكذا أثر هذه الفتن وشرر وخطر هذه الفتن على القلوب، فإن أصحابها يصيرون هكذا. منهم من يرفض هذه الفتن ولا يقبلها ولا يتطلع إليها، بل يسأل الله السلامة منها. نعم إخواني في الله، لا يعني يعجب الشخص بنفسه أو بعلمه أو بسابقته، فإن الفتن إذا جاءت واستشرف لها المرء فإنها قد تصرعه وقد يرسب في الامتحان ويسقط في هذا الابتلاء والاختبار. فعلينا جميعا أن نكرر أن الاستعاذة بالله من الفتن. كرر في دعائك: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تأتي الفتنة بصور كثيرة، قد يكون من جهة المال، قد يكون من جهة الجاه، قد يكون من جهة الشدة، قد يكون من جهة التساهل، قد تأتي من أبواب لا يتوقعها الإنسان. فلهذا إذا كرر الدعاء وكان صادقا في قلبه مع تواطؤ لسانه، تواطؤ القلب واللسان على البعد من الفتن، فإن الله سبحانه وتعالى كريم عز وجل، هو القائل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأنت تسأل ربك وتعمل بالأسباب التي تتقي بها هذه الفتن وتسلم من شررها وخطرها. وأعظم هذه الأسباب لزوم القرآن والسنة والحذر من الهوى، لأن هذا الحديث يقول إلا ما أشرب من هوى، يدل على أن الهوى من أعظم، اتباع الهوى من أعظم الأسباب في السقوط في الفتن. فالهوى يقابل الحق والهدى، فإما أن تتبع الحق والهدى وإما أن تتبع الهوى، فمن اتبع الحق فإنه يرفض الهوى، ومن ترك وتخلى عن الحق فإنه يقع في الهوى. ليس هناك قسم ثالث. قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فمن لزم الحق وعض عليه وتمسك به فإنه بإذن الله يسلم من الفتن، يسلم من هذه الفتن. فالعاصم من عصمه الله، ولا عاصم لنا إلا بما جعله الله عز وجل لنا عاصما في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وهو القائل عليه الصلاة والسلام إن مما أخاف عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، إن مما أخاف عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. فهذا من أعظم ما خافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا، البطون والفروج ومضلات الأهواء. فأنت تستعيذ بالله من الهوى ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك للحق وأن يرزقك الثبات عليه والاستمرار عليه حتى الممات. فالموفق من وفقه الله. وهذه الفتن العظيمة والكثيرة التي حذر وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام علاجها بالرجوع إلى الشرع والتمسك به، فمن فعل ذلك فإنه ينجو. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمتى ما عرفت الحق هذه نعمة عظيمة، لأن الخوف في الفتن أنه يلتبس الحق فيها، إذا التبس الحق فهذا يؤذن بوقوع الشر. لكن متى ما استعان المرء بالله ورجع إلى الله وأنار الله عز وجل قلبه بالحق ثم وفق للتمسك به والتخلي عن الآراء والأهواء وشهوات النفس، فإنه بإذن الله يعصم من الفتن مهما توالت ومهما تعددت وكثرت. فهذا الذي يعين المسلم على السلامة من الفتن. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.